الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس السادس بعد صلاة العشاء ليلة الأربعاء 18 من شهر شعبان عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا في كتاب الصيام من كتاب المصنف للإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على الحديث 27 بعد 78، فنبدأ على بركة الله. نعم.
أحسن الله عليكم. عن مالك عن أبي بإسنادكم عن مالك عن أبي النضر عن بإسنادكم عن الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله ورحمه من علمنا. عن مالك عن أبي النضر عن عبد الله بن أنس الجهني قال: يا رسول الله، إني رجل شاسع الدار، فأمرني بليلة أنزل فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل ليلة 23. وعن عبد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بليلة 23. وعن محمد بن راشد عن مكحول أنه كان يراها ليلة 23، فحدثه الحسن بن الحري عن عبدة بن أبي لبابة أنه قال: ليلة 27، وأنه قد جرب ذلك بأشياء وبالنجوم فلم يلتفت مكحول إلى ذلك. وعن الأسلمي عن داود بن الحصين عن عطية بن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنزل المدينة ليلة 23 من رمضان. وعن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال: كانت عائشة توقظنا ليلة 23 من رمضان. وعن الأسلمي قال: أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يتحرى ليلة القدر ليلة 29 و21 وليلة 23. وعن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: قال عبد الله بن مسعود: تحروا ليلة القدر ليلة سبع عشرة صباحة بدر أو 21 أو 23. وعن معمل عن من سمع الحسن يقول: نظرت الشمس 20 سنة فرأيتها تطلع صبيحة 24 من رمضان ليس لها شعاع. وعن معمل عن أيوب عن أبي قلابة قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في وتر. وعن معمل عن عاصم بن أبي النجودي عن زر بن حويش قال: قلت أبا المنذر يعني أبي بن كعب: أخبرني عن ليلة القدر. فقال ابن أم عبد يقول:
أخبرني عن ليلة القدر فإن ما في قال
أخبرني عن ليلة القدر فإن ابن أم عبد يقول: من يقم الحول يصبها. قال: يرحم الله أبا عبد الرحمن، لقد علم أنها في رمضان، ولكنه عمى على الناس حتى كي لا يتكلوا. والذي أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم إنها لفي شهر رمضان وإنها ليلة 27. قال: قلت أبا المنذر، بما علمت هذا؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رأينا وحفظنا، فوالله إنها ما يستثني. قال: قلت لزر: وما الآية؟
والله إنها ما يستثني، أي لا يستثني في يمينه، يجعلها مطلقة. نعم.
أي نعم، أحسن الله عليك. فوالله إنها ما يستثني. قال: قلت لزر: وما الآية؟ قال: أن تطلع الشمس غداة إذن كأنها طست ليس لها شعاع. وعن الثوري عن عبد الله بن شريك قال: رأيت زر بن حبيش وقام الحجاج على المنبر يذكر ليلة القدر، فكأنه قال: إن قوما يذكرون ليلة القدر. فجعل زر يريد أن يثب عليه ويحبسه الناس، ثم قال: زر، هي ليلة 27، فمن أدركها فليغتسل وليفطر على لبن وليكن فطره بالسحر. وعن الثوري عن بعض أصحابي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه العشر الأواخر من رمضان يقضى أهله وشد المئزر، يقول سفيان: شد المئزر لا يقرب النساء. وعن الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. وعن ابن عيينة عن أبي عفور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وأحيا ليله وشد المئزر. وعن هشيم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم النخعي أنه كان يختم القرآن في شهر رمضان في كل 3، فإذا دخلت العشر ختم في ليلتين واغتسل كل ليلة. وعن الثوري عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا من الشهر شيئا حتى بقيت سبع، فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل، ثم لم يقم بنا الليلة الرابعة وقام بنا الليلة التي تليها حتى ذهب نحو من شطر الليل، فقال: فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له بقية ليلته، ثم لم يقم بنا السادسة وقام بنا السابعة وبعث إلى أهله واجتمع الناس فقام بنا حتى خشنا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. وعن ابن جريج قال: أخبرني داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن يحنس عن عبد الله بن يحنس قال: قلت لأبي هريرة رضي الله عنه: زعموا أن ليلة القدر قد رفعت. قال: كذب. من قال ذلك؟ قال: قلت: فهي في كل رمضان أستقبله. قال: نعم. وعن الأسلمي عن داود بن الحصين عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ابن عباس: ليلة القدر في كل رمضان تأتي. وحدثني يزيد بن عبد الله بن الهادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر فقيل له: كانت مع النبيين ثم رفعت حين قبضوا. قال: هي في كل سنة. عن ابن جريج قال: حدثت أن شيخا من أهل المدينة سأل أبا ذر بمنى فقال: رفعت ليلة القدر أم هي في كل رمضان؟ قال أبو ذر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، رفعت ليلة القدر؟ فقال: بل هي في كل رمضان.
هذا دليل على مكرمة الله وفضله على هذه الأمة أن جعل ليلة القدر لهم باقيا إلى قيام الساعة حتى يدركوا عبادة وطاعة من كان يعمر آلاف السنين ومئات السنين. نعم.
باب قضاء رمضان في العشر. عن معمر عن الزهري: كره أن يقضى رمضان في العشر.
المقصود بالعشر عشر ذي الحجة، المقصود بالعشر عشر الأوائل من شهر ذي الحجة. ومن كره ذلك فمقصوده أن يتعبد لله بعبادة خاصة لا أن تجعل دينك في هذه الأيام، ولكن هناك من السلف من لم يكره. نعم.
قال معمر: أخبرني من سمع الحسن يقول عن هشام بن حسان أنه كره قضاء رمضان في العشر. وعن معمر والثوري عن أبي إسحاق قال عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي قال: لا يقضى رمضان في ذي الحجة. وعن الثوري عن حماد قال: سألت إبراهيم وسعيد بن جبير عن رجل عليه أيام من رمضان يتطوع في العشر، قال: لا، يبدأ بالفريضة. قال: يبدأ بالفريضة. وعن الثوري عن الأسود:
من قال يبدأ بالفريضة لأن الفرض أولى من النفل، فهذا وجه قوله. ومن قال يبدأ بالنفل ويؤخر الفرض حتى يكون العشر خالصا بالتطوعات. نعم.
عن
والراجح أن الإنسان لا يبدأ بأي نفل حتى ستة أيام من شوال إلا بعد ما يقضي الدين، لا يبدأ بأي نفل، لا ستة أيام من شوال ولا أيام البيض ولا الاثنين والخميس ولا العشر من ذي الحجة إلا بعد ما يخلص دينه، لأن من علامات المتقين البدار إلى الخيرات، وأعظم الخيرات يبادر إليها أداء الواجبات. نعم.
أحسن الله عليكم. عن الثوري عن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال: إن علي أيام من رمضان، أفأصوم العشرة تطوعا؟ قال: لا. ولما؟ قال: لا، ولما؟ ابدأ بحق الله ثم تطوع بعد ما شئت. وعن ابن جريج عن عطاء: كره أن يتطوع الرجل بصيام في العشر عليه صيام واجب؟ قال: لا، ولكن صم العشرة واجعلها قضاء.
يعني مثل إنسان عليه الدين ويتصدق، ما يصير، روح خلص ديونك بعدين تصدق. نعم.
وعن الثوري عن أبي حيان عن عجوز عن عائشة قالت: لا، بل حتى تؤدي الحق. وعن ابن جريج قال: قال مجاهد: من كان عليه صيام رمضان فتطوع بصيام فليجعل ما تطوع به في قضاء رمضان. باب قيام رمضان. عن معمل ومالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير ما أن يأمرهم بعزيمة، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك.
كان الأمر كذلك، المقصود يعني كل اثنين ثلاثة يصلون القيام بمفردهم، والنبي عليه الصلاة والسلام صام بهم جماعة واحدة ثلاثة أيام، ثم ترك خشية الفرض، وأمرهم بالقيام جماعات وحدانا من غيره صلى الله عليه وسلم، فكانوا على ذلك حتى لما جاء عمر يعني جمعهم على إمام واحد. وهذا ليس بدعا من القوم، بل هو فعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من جمع الناس على التراويح 3 ليال، ثم ترك خشية الفرض. فلما لا يمكن أن يفرض بعد موته لا بأس أن يعاد إلى الأمر. نعم.
وعن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن معمر عن عطاء الخراساني أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالناس 3 ليال بقين من رمضان. وعن محمد بن عمار بن عمارة قال: أخبرني أبو أمية الثقفي عن عرفاجة أن عليا كان يأمر الناس بالقيام في رمضان فيجعل للرجال إماما وللنساء إماما، قال: فأمرني فأممت النساء. وعن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير
طبعا يجعل للنساء إماما، لأن النساء كن في مؤخرة المسجد ولا يمكنهن سماع التلاوة، فرأى علي رضي الله عنه أن يجعل لهم في الكوفة إماما في آخر المسجد يصلي بهم ولا يشوش هو على إمام الرجال، لأن بينهما مسافة بعيدة. نعم.
وعن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري وكان يعمل لعمر مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال، قال: فخرج عمر ليلة ومعه عبد الرحمن بن عوف، وذلك في رمضان والناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته النفر. فقال عمر بن الخطاب: إني لأظن أن لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد كان أفضل. فعزم أن يجمعهم على قارئ واحد، فأمر أبي بن كعب فأمهم، فخرج ليلة والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال: نعم البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يريد آخر الليل، وكانوا يقومون في أول الليل.
مقصوده نعمة البدعة رد على من زعم أنها بدعة، يعني كأنه يقول هذه لو كانت بدعة فهي بدعة مسنونة مشروعة، أنتم تسمونها بدعة لا تضرنا هذه المقولة. وقال بعض الشراح: نعم البدعة هذه، أي اجتماعهم على إمام واحد، وهي ليس مسألة تعبدية، كون الإمام يعين فلان في هذا المسجد ويعين فلان في هذا المسجد هذا ليس تعبدا، هذا إيش؟ تنظيم ترتيب. فلو قال عنها نعمة البدعة فالمقصود التنظيم والترتيب، وهذا ليس مستحدثا في الدين. نعم.
أحسن الله عليكم. عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان وبين يقوم للناس على عهد عمر في رمضان، فإذا كان النصف جهر بالقنوت بعد الركعة، فإذا تمت الـ20 ليلة انصرف إلى أهله، وقام للناس أبو حليمة معاذ القارئ وجهر بالقنوت في العشر الأواخر، وكانوا حتى كانوا مما يسمعونه يقول: اللهم قحط المطر، فيقولون آمين، فيقول: ما أسرع ما تقولون آمين، دعوني حتى أدعو. وعما عمل عن قتادة عن الحسن قال: كان أبي بن كعب يوتر بـ3 لا يسلم إلا في الثالثة وترا من المغرب، وترا مثل المغرب.
إيش معنى قول اللهم قحط المطر قالوا آمين؟ الجملة ما كملت، ما جاء الخبر. الإنسان يؤمن على الخبر ما يؤمن على المبتدأ. نعم.
وعما عمل ابن جريج عن ابن شهاب قال: لم تكن ترفع الأيدي في الوتر في رمضان. وعن ابن جريج قال: أخبرني عمران بن موسى أن يزيد بن خصيفة أخبرهم عن السائب بن يزيد عن عمر قال: جمع الناس على أبي بن كعب وتميم من الداري، فكان أبي يوتر بـ3 ركعات.
طبعا بالنسبة لرفع اليدين في الوتر مسألة خلافية بين السلف، فابن شهاب وغيره كان لا يرى رفع الأيدي، وإنما يمسك يديه هكذا ويؤمن لأنهم في صلاة، ومن كان يرفع فإنما يرفعه قياسا على عموم الأدعية العامة. نعم.
وعن ابن جريج عن عطاء قال: عمر أول من قنت في رمضان في النصف الآخر من رمضان بين الركعة والسجدة. وعم عمر عن الزهري أن أبي بن كعب كان يقنت في النصف الآخر من رمضان بعد الركوع. وقال معمر: أخبرني من سمع إبراهيم يقول: كان ابن مسعود يقنت السنة كلها. وعند وجب بن قيس وغيره
يقنت السنة كلها، يعني في وتره، يعني في وتره. والقنوت في الوتر هل هي سنة أو لا، أيضا فيه خلاف بين السلف، والصحيح أن القنوت في الوتر سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن ما يقول في قنوته ولم يذكر له أنه في بعض الليالي دون بعض. نعم.
أحسن الله عليكم. عن داود بن قيس عن غيره، عن داود بن قيس وغيره، عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وعلى تميم الداري على 21 ركعة يقرؤون بالمئين وينصرفون عند فروع الشمس. وعن معمر عن سعيد بن أبي عروبة عن الحسن قال كانوا يقرؤون 39 أو 41. قال وكان الناس بمكة زمن عمر وغيره يصومون ويطوفون حتى جمعهم القسري. وعن الثوري عن القاسم عن أبي عثمان قال أمر عمر بثلاثة قراء يقرؤون في رمضان، فأمر أسرعهم أن يقرأ بثلاثين آية، وأمر أوسطهم أن يقرأ ب25، وأمر أدناهم أن يقرأ ب20. قال الثوري وكان القراء يجتمعون في ثلاث من رمضان في رمضان. وعن الأسلمي عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن السائب بن يزيد قال كنا ننصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا فروع الفجر، وكان القيام على عهد عمر 23 ركعة،
يعني مع الوتر. نعم.
وعن مالك عن داود بن حسين عن عبد الرحمن بن هرمزة قال سمعته يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في شهر رمضان. قال فكان القراء يقومون بسورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها القراء في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف عنهم.
الله، لو قام الإمام بسورة البقرة اليوم ثاني يوم يشيلونه. نعم.
عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن القيام كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم النفر والرجل كذلك. هنا
كان على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان يقوم النفر والرجل كذلك ها هنا، والنفر وراء الرجل، فكان عمر أول من جمع الناس على قارئ واحد. قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال جمعهم عمر على قارئ واحد. وعن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن عمر لم يجمع أهل مكة على قارئ واحد من أجل الطواف، ترك من شاء طاف. وعن ابن جريج عن عطاء أن بعض أمرائهم معاوية أو غيره أراد جمع مكة على قارئ واحد، فقال لا تفعل، دع الناس من شاء طاف ومن شاء صلى بصلاة القارئ ففعل. عن ابن جريج قال حدثت أن أول من قام بأهل مكة في خلافة عمر بن الخطاب زيد بن قنفذ بن زيد بن جدعان، وكان من شاء قام معه ومن شاء قام لنفسه ومن شاء طاف.
هذا هو الأثبت من نفي، أو يحمل النفي على أول الأمر ثم يحمل المثبت على آخر الأمر.
وعن معمل عن مطر عن الحسن قال كان الناس يقومون في رمضان فيصلون العشاء حين يذهب ربع الليل وينصرفون وعليهم ربع آخر. وعن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال سمعت ابن عباس يقول فدعاني عمر وتسحر عنده وتغذى في شهر رمضان، فسمع عمر هيعة الناس حين خرجوا من المسجد فقال ما هذا، فقلت الناس حين خرجوا من المسجد، فقال ما بقي من الليل أحب إلي مما ذهب. عن الثوري عن الأعمش عن زيد بن وهب قال كان عبد الله يصلي بنا في شهر رمضان فينصرف بليل. عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال أصلي خلف الإمام في رمضان، قال أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال أفتنصت كأنك حمار؟ صلي في بيتك.
هذه المسألة أيهما أفضل، أن الإنسان يصلي وراء الإمام أو يصلي بمفرد؟ إن كان هذا هو التفصيل، إن كان الإنسان حافظا للقرآن فعليه أن يصلي بنفسه وبمن يحضر معه من أهله وذويه، وإن كان لا يحفظ ويرجو ختمة الإمام فليلتحق بالإمام. نعم.
أحسن الله عليك. وعن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقوم خلف الإمام في رمضان. وعن الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم قال لو لم تكن معي إلا سورتان لرددتهما أحب إلي. وعن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا لا يرون بأسا أن يصلي الرجل وحده في مؤخرة المسجد في رمضان والإمام يصلي. وعن معمل عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في شهر رمضان في مسجد ومعه ناس، ثم صلى الثانية فاجتمع تلك الليلة أكثر من الأولى، فلما كانت الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد حتى غص بأهله فلم يخرج إليهم، فجعل الناس ينادونه الصلاة حتى الصلاة. فلما أصبح قال عمر بن الخطاب ما زال الناس ينتظرونك البارحة يا رسول الله؟ قال ما إنه لم يخف علي أمرهم ولكني خشيت أن تكتب عليهم. وأخبرنا معمر وابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فصلى في المسجد فبات رجال فصلوا معه بصلاته فلما أصبح الناس تحدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى في المسجد فاجتمع الناس حتى كاد المسجد يعجز بأهله فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إليهم حتى سمعت ناسا يقولون الصلاة فلم يخرج فلما صلى الفجر سلم ثم قام في الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن يفرض عليكم فتعجزوا عن الثوري عن عبد الله بن خلاد عن عبد الله بن عكيم الجهني قال وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال كان عمر بن الخطاب إذا دخل أول ليلة من رمضان يصلي المغرب ثم يقول اجلسوا ثم مشى بخطبة خفيفة يقول أما بعد فإن هذا الشهر كتب عليكم صيامه ولم يكتب عليكم قيامه فمن استطاع منكم أن يقوم فليقم فإنها نوافل الخير التي قال الله فمن لم يستطع فلينم على فراشه وليتقين أحدكم أن يقول أصوم إن صام فلان وأقوم إن قام فلان من صام منكم أو قام فليجعل ذلك لله وليعلم أحدكم أنه في صلاة من تظر صلاة أقل اللغو في بيوت الله مرة أو ثلاثة ثم يقول ألا لا يتقدمنا الشهر منكم أحد ثلاث مرات ألا ولا تصوموا حتى تروه أو يصوموا حتى يروه إلا أن يغمى عليكم فإن يغمى عليكم أن تعدوا على 30 ثم لا تفطروا حتى تروا الليل يغسقوا على الضراب. عن الثوري عن إسماعيل بن عبد الملك قال كان سعيد بن جبير يؤمنا في شهر رمضان فكان يقرأ بالقراءتين جميعا يقرأ ليلة بقراءة بن مسعود فكان يصلي 5 ترويحات فإذا كان العشر الأواخر صلى 6 ترويحات. عن معمر عن الحسن وقتادة قال إذا كان الرجل يصلي بين الترويحتين في رمضان فكبر الإمام قبل أن يركع فلا بأس أن يصلي صلاته بصلاة الإمام ولا يركع. عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل سحرا إلى سحر.
باب الوصال. نعم
يواصل.
ماشي.
وعن إسرائيل بن يونس عن عبد الأعلى عن محمد بن علي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من سحر إلى سحر. وأخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. قالوا يا رسول الله فإنك تواصل. قال إني لست كمثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال فلم ينتهوا عن الوصال فوصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم. وعن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل. قال فإني في ذاكم لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. وعن معمر عن أبي عمر عن أبي عمرو الندبي وهو نبيح العنزي قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. قالوا فإنك تواصل. قال إني لست مثلكم إني أبيت أطعم وأسقى. وعن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا فإنك تواصل. قال وما يدركم لعل ربي يطعمني ويسقيني. قال ابن جريج وسمعت عطاء يقول ذا نحو ذلك. وكان طاووس يقول نهي عن الوصال. وعن معمر عن الضحاك بن مزاحم عن النزار بن سبرة عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مواصلة. وعم عمل عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد بن جابر بن عبد الله عن أبيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا مواصلة في الصيام.
أما النهي عن المواصلة في الصيام فهذا أن يصل اليوم باليومين واليومين بالثلاث وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. أما المواصلة إلى السحر فقد أذن به النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان لا يضعفه ولا يريد أن ينشغل بمطعم أو مخرج أو مدخل. نعم.
باب السفر في شهر رمضان. عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال من سافر في رمضان وقد كان صام أوله مقيما فليصم آخره ألا تسمع أن الله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعما عمل عن قتادة عن الحسن قال إذا أهل الرجل رمضان في أهله وصام منه أياما ثم سافر فإن شاء صام وإن شاء أفطر وقال ابن جريج عن عطاء وعن معمر عن قتادة قال قال علي لا أرى الصوم عليه إلا واجبا قال الله فمن شهد منكم الشهر فليصوم قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان فلم حتى بلغ الكديدة ثم أفطر فكان الفطر آخر الأمرين. عن ابن عيينة قال أخبرني عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر رجلا صام رمضان في السفر أن يقضيه. وأخبرنيه عمرو بن دينار عن كلثوم بن جبر عن عمر وعن معمر عن أيوب أنه مذر دخلت على عائشة تسلم عليها وذلك في رمضان فقالت لها عائشة أتسافرين في رمضان؟ أتسافرين في رمضان؟ ما أحب أن أسافر في رمضان ولو أدركني وأنا مسافرة لا أقمت. وعن ابن جريج قال قلت لعطاء في الصيام في السفر قال تفطر إذا قصرت إذا قصرت وتصوم إذا أوفيت الصلاة. وعن معمر عن من سمع الحسن يقول إذا أصبح الرجل صائما في شهر رمضان ثم خرج مسافرا نهارا فلا يفطر ذلك اليوم إلا أن يخاف العطش على نفسه فإن تخوفه أفطر والقضاء عليه فإن شاء بعد أفطر وإن شاء صام. وقال معمر أخبرني جابر الجعفي عن الشعبي قال إذا خرج نهارا في رمضان أفطر إن شاء حين يخرج.
طبعا بالنسبة للمسافر إذا يتقصد السفر في رمضان فهذا لا يجوز، فينطبق عليه ما قاله عمر وما قاله علي فمن شهد منكم الشهر فليصم. وإن سافر في بعض النهار وهو صائم هل يفطر؟ هذا فيه خلاف بين السلف، والصواب أنه لا يفطر لأنه يغلب جانب الحضر، يغلب جانب الحضر والإقامة، إلا إذا خيف على نفسه من الهلاك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الملتقى غدا بعد صلاة المغرب إن شاء الله.